بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في واجبات الطواف، وقد كان آخر ما تعرضنا إلى مسألة ما إذا حصل عند المكلف، أو ابتدأنا في البحث السابق ما إذا كان عند المكلف شك في الطهارة من الحدث، وذكرنا صورا ثلاث. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أنه إذا شك في الطهارة من الخبث يبني على تحقق الطهارة، وأشرنا إلى أن عدد الأشواط 7. ثم بعد ذلك ذكرنا بأنه يعتبر التوالي بين الأشواط. الحديث فعلا في بيان كيفية الطواف. أول ما يتعرض إليه المصنف يتعرض إلى أن الابتداء في الطواف، أو مما يتعرض إليه المصنف عفوا، يتعرض إلى أن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. وإن شئت قل يجب في الطواف أن يكون ابتداء الطائف طوافه من الحجر الأسود، وأن ينتهي طوافه أيضا في الحجر الأسود. يدلنا على هذا الحكم سيرة المسلمين بجميع فرقهم من دون فارق بين الشيعة وبين جمهور المسلمين، وجمهور المسلمين على اختلافهم أشعريهم معتزلهم زين، كل فرق المسلمين منعقد اتفاقهم وسيرتهم على أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. وهذه السيرة المستقرة عند المسلمين جميعا متصلة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما يعني أنها قد وصلتنا يدا بيد، وهي سيرة متشرعية لا نحتاج إلى أي شيء آخر لإثبات حجيتها. إذن سيرة المسلمين مستقرة على الابتداء بالحجر الأسود وختم الطواف به. يدلنا على ذلك أيضا صحيحة معاوية بن عمار التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 13 من أجزاء الوسائل، باب 31 من أبواب الطواف، حديث رقم 3، صفحة 357. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. الرواية من الصحيح الأعلى جدا بناء على ما قررنا غير مرة من وثاقة إبراهيم بن هاشم، بينما لو رجعنا لبعض الكتب كالحدائق مثلا تجدون أن يعبر في الصحيح أو الحسن، أو مثلا لو رجعتم للمستمسك قد تجدونه يعبر حسنة معاوية بن عمار. التعبير بكلمة الحسنة إشارة إلى وجود إبراهيم بن هاشم، إذ قد ذكرنا أن بعضهم يقول بعدم وجود طريق لإثبات وثاقته، إنما هو إمامي ممدوح لم يرد في حقه تضعيف فيعول على خبره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اختصر في الحجر أو في الطواف في نسخة فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قوله من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كلمة من في قوله فليعد طوافه من الحجر الأسود تفيد الابتداء، فيكون مفاد النص هو البدء بالحجر والختم به لكون إلى تدل على الغاية، فيستفاد عندها أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود وأن انتهاء الطواف من الحجر الأسود، فلو كان ابتداؤه من مكان آخر أو انتهاؤه في مكان آخر لا أشار الإمام عليه السلام إليه، عدم إشارة الإمام عليه السلام إليه دليل على أن المعتبر الابتداء من الحجر والانتهاء في الحجر كما بينا. خب هذه إذن صحيحة معاوية بن عمار. ذكر المصنف أن صحيحة معاوية بن عمار لها طريقان. الطريق الأول هو الذي قد قرأناه، وهو طريق الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. الطريق الثاني ما أشار له صاحب الوسائل أيضا، لأن صاحب الوسائل قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار. طبعا مقصوده بمحمد بن علي بن الحسين هو الشيخ الصدوق، وذاك يعني أن الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، ولكن قد جعل طريقه ما جاء في المشيخة. ما هو طريق الشيخ الصدوق لمعاوية بن عمار في المشيخة؟ طريقه في المشيخة كالتالي: عن أبيه وابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار، وهذا طريق صحيح أيضا. إذن للرواية طريقان، وكلا الطريقين طريق صحيح ولا إشكال فيه، ودلالتها كما عرفت أيضا تامة معتبرة فيثبت المطلوب.
بالنسبة للصدوق في عنده أبوه الكرف الرواية؟
بلى.
الصدوق الأول
بكبير
العلم؟
بلى.
هو يروي عن أبوه مباشرة؟
بلى بلى.
وبعد أبوه
ابن الوليد؟ ابن الوليد أستاذه، يعني له هذه الطريق بطرفين، عن طريق أبيه وعن طريق أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد.
ويتحدث في من الثاني؟
ثم بعد ذلك هذان يرويان عن سعد بن عبد الله الأشعري وعن الحميري عبد الله بن جعفر الحميري، ثم بعد ذلك يتحد الجميع في يعقوب بن يزيد، ويعقوب بن يزيد يتفرع فيروي عن صفوان وعن ابن أبي عمير، ثم يتحدان من جديد فيرويان عن معاوية بن عمار.
أنا خلت الكتاب ينفذ فيه واحد اسمه صفوان بعد ابن الوليد.
بلى.
صفار
ما موجود هنا الصفار، احيانا يرد الصفار محمد بن الحسن الصفار احيانا يرد. فلكم يا فرون. بعد هذا يوجد عندنا امران ينبغي الالتفات اليهما. نحن قلنا ان الابتداء يكون من الحجر الاسود. الكلام الان هل يلزم مقارنة الجزء المقدم من البدن لأول جزء من الحجار أو لا يلزم؟ يعني لو فرضنا أن جزءا بسيطا من البدن تقدم على الحجار، يعني بعبارة موجزة، هل يعتبر التدقيق الدقي العقلي فكأننا نأتي بمسطرة لكي لا يكون ولا مقدار أنملة أو أقل من أنملة متقدما على الحجر الأسود أو لا يعتبر؟ إنما القضية قضية عرفية، بحيث يقول العرف ابتدأ من الحجر الأسود. الأمر الثاني في تحديد الجزء المقدم من البدن، ما هو الجزء المقدم من البدن؟ الأنف أو إبهام الرجل؟ ما هو الجزء المقدم من البدن؟ الآن عادة لأنه أطول، أو إبهام الرجل أو غير ذلك. يقول المصنف لما كانت هذه الأمور تدقيقات زائدة غير ملحوظة في الظهورات العرفية التي تحمل النصوص عليها، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ألقى الكلام قم ما ألقى الكلام إلى مهندسين أو ألقى الكلام إلى فلاسفة متعقلين، ألقى الكلام إلى أهل الحوار الناس العاديين الذين يفهمون الألفاظ على ظواهرها، يعني الذين يحملون الكلام على أموره العامة. فبالتالي هذا هو المعتبر، الناحية العرفية. فبناء على هذا لا مجال للتعويل على هذه التصديقات، بل اللازم بمقتضى الصحيح السابق المتقدم هو عبارة عن التالي: الاقتصار على صدق عنوان ابتداء الإنسان طوافا من الحجر الأسود. يصدق عرفا أنه قد ابتدأ في طوافه من الحجر الأسود وكفى، وأنه ينتهي طوافه بالوصول إلى الحجر الأسود وكفى. أما أن الجزء المقدم كذا أو الجزء المقدم كذا، لا، حتى لو لم يكن الجزء المقدم من البدن مقارنا لابتداء الحجر الأسود لم يكن ذلك ضارا، ما دام يصدق عرفا أنه قد ابتدأ الطواف من الحجر الأسود. واضح؟ نعم، يمكن الاحتياط خصوصا في زماننا هذا الذي يكثر فيه الزحام، فيخشى أن يكون الإنسان متقدما عرفا على الحجر الأسود دون ما أن يلتفت بسبب كثرة الزحام، فالأولى أن يتأخر عن الحجر الأسود بقليل بقصد تحقق الطواف، ثم يبدأ الطواف من عند محاذاته الواقعية للحجر، فيكون الإتيان بالزائر من باب المقدمة العلمية، كما نجري ذلك في قضية غسل الوجه مثلا في عملية إدخال بعض الشيء مقدمة علمية، أو غسل اليد مثلا من باب إدخال بعض الشيء من باب المقدمة العلمية، وهكذا. إن شاء الله كلامي واضح.
ليش يسموها
مقدمة يسموها بالمقدمة العلمية؟ يعني المقدمة التي توجب العلم بأنك قد حققت المطلوب منك. يعني أنا الآن مطلوب مني أن أغسل اليد أو أغسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فبالتالي تبقى بعض المناطق أخشى أنني لم أغسلها، فأضيف بعض الشيء لأعلم 100% أنني غسلت الأمر المطلوب. يعبر عنها بالمقدمة العلمية، يعني المقدمة التي توجب العلم بتحقق الغرض الذي يراد تحققه. خب خب، إن شاء الله واضح كلامي. من الأمور المعتبرة في الطواف أيضا جعل الطائف الكعبة المعظمة على يساره في جميع أحوال الطواف، والظاهر أن هذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، بعد كون طواف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كان بهذه الكيفية، ولم ينقل خلاف ولو في مورد واحد. يعني ما نقل لنا المؤرخون أن أحدا من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أن النبي صلى الله عليه وآله قد طاف بطواف مغاير، بل المنقول دائما أن الطواف كان يتم بهذه الطريقة أو كان يتم بهذه الكيفية. وقد استمرت سيرة المسلمين بجميع فرقهم واختلاف مذاهبهم على الطواف بهذه الكيفية، أن تجعل الكعبة المعظمة على يسار الطائف، وهذا هو المرتكز في أذهان المسلمين، بحيث لو فرضنا طواف واحد منهم بغير هذه الكيفية لرأوه قد قام بعمل غير مشروع، وعدوه مخالفا لما هو الثابت في الإسلام، وهذا الذي يعبرون عنه عادة بالإجماع العملي، فإن إجماع المسلمين في عملهم على الالتزام بهذه الكيفية أو على الإتيان بالطواف بهذه الطريقة، وهذا أمر مسلم لا كلام فيه. الكلام الآن في ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به في المقام لإثبات هذا المعنى. الظاهر انحصار الدليل على اعتبار كون الطواف بالطريقة المذكورة في خصوص ما ذكرنا، يعني في خصوص الإجماع العملي أو سيرة المسلمين القائمة على أن يكون الطواف بهذه الطريقة بجعل الكعبة المعظمة على يسار الطائف، خصوصا وأن النصوص المباركة لم تتضمن اعتبار ذلك صراحة، وهذا بالتالي يوجب عسرا في استفادة الوجوب منها. نعم، قد يستفاد ذلك من النصوص من باب الاستلزام، يعني أن الإتيان بالعمل بهذه الكيفية أو الإتيان بالعمل بهذه الطريقة يستلزم أن يكون الطواف بهذه الطريقة. ألقى الرواية في هذا المضمار لم يشر لها المصنف، وهي صحيحة عبد الله بن سينان الواردة في المجلد 13 الباب 81 من أبواب الطواف، الحديث الأول صفحة 441. ها لما عليه شوية بعد أقل، يعني لو ربع ساعة بعد، ما أخذنا حتى ربع ساعة، شوي بس ما ثلث ساعة بس من الوقت ما عليه. خب صفحة 400 قلنا 41 باب 81 بلي لا اشتباه من عندي عفوا باب 26 باب 26 حديث 1 صفحة 344 صحيحة عبد الله بن سينا. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، اكتفتوا، إذا كنت في الطواف السابع فأتي المتعود، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حداء الباب فقل: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج، ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم. التفت معي الآن، لو جينا نتأمل، هذا المفروض المستجار المقصود بالمتعوذ يعني المستجار، هذا المستجار حتى يستلم الركن اليماني إذا لابد أن ينتقل على جهة اليسار، هذا المستجار وهذا الركن اليماني، فحتى ينتقل لاستلام الركن اليماني لابد أن يمضي على جهة اليسار، فيعني أن الطواف هذا اللي عبرنا أنه صحيح، ما عندنا في الرواية ما يشير إلى أن الطواف بجعل الكعبة المعظمة على يساره، لكن هو المفروض في الشوط السابع عدل لولا، والآن قد انتقل إلى المستجار بعدما أتم المستجار، قال لانتقل للركن اليماني، يعني طبيعي أثناء طوافك بهذه الطريقة فسيكون الركن اليماني على يسارك بعد انتقالك من المستجار، إذن الكعبة بأكملها في طوافك على اليسار، وهذا الذي نريده. فنفس التعبير الذي ورد في قضية التزام المستجار ثم التزام الركن اليماني في حركته، يعني أنه أثناء طوافه يكون جاعلا الكعبة المعظمة على يساره، فالرواية ما تدل بالصراحة على أن الكعبة المعظمة على اليسار، لكن الذي ورد في النص يستلزم أن تكون الكعبة المعظمة على يساره كما بينا. صار واضح الكلام؟ هذا أمر، إذن هذا أمر بين. يأتي الكلام بعد ذلك عن مطلب آخر وهو كيفية الطواف. ذكر المصنف أنه يلزم أن تكون حركة الطائف حول البيت بصورة دائرية بحيث يصدق عليها الطواف بالبيت وحول البيت الذي قد ورد الأمر به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هل يلزم الطائف حال طوافه أثناء مروره بالأركان الأربعة أن ينحرف فيراعي هذا الجانب أو لا يلزم؟ يقول المصنف: لا يلزم حال الطواف للطائف عند مروره بالأركان الأربعة أن يعمد إلى حرف كتفه. يا سيد حسين، أنتم تأذوا الحجاج والزوار دائما، لا يلزم مراعاة الدقة أثناء الطواف عند الأركان الأربعة. لماذا؟ لأن هذه تدقيقات لا دليل عليها. المعتبر هو المحاذاة العرفية للكتف الأيسر للكعبة المعظمة، وهذا لا يعتبر فيه التدقيق ولا يعتبر فيه هذا الأمر الزائد الذي تفرضوه على الحجاج والزائرين. يشهد لعدم اعتبار الانحراف والتدقيق الزائد أثناء الطواف ما ورد من أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد طاف على ناقته العظباء، كما أشير لذلك في صحيحة الكاهل التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 81 من أبواب الطواف، الحديث الأول صفحة 41. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، طبعا في المجلد 13، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العظماء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن، طبعا يعني العصا اللي كانت عنده تقريبا، وكان يستلمها على أي حال. فهذه يستفاد منها أن هذه التدقيقات أمور غير معتبرة. طبعا من الواضح جدا أن الراكب لا يتسنى له أثناء طوافه وهو راكب أن يقوم بحرف كتفه عند مروره بالأركان الأربعة، لأن هذا يوجب إعاقة السير ويوجب تعطيله، وهذا ما لم ينقله لنا المؤرخون ولم ينقله لنا التاريخ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وبالتالي يثبت عندنا أن المعتبر إنما هو الطواف بالطريقة العرفية المألوفة ولا يعتبر أكثر من ذلك. إن شاء الله واضح كلامي. أيضا لا زال الحديث يستمر بالنسبة إلى واجبات الطواف البقية. من الأمور المعتبرة في الطواف إدخال حجر إسماعيل في المطاف، يعني أن يطوف الطائف حول الحجر فيكون خلف حجر إسماعيل ووراءه، فلا يدخل الطائف أثناء طوافه ضمن حجر إسماعيل. قبل أن نشير إلى بيان الدليل على مسألة اعتبار إخراج حجر إسماعيل من الطواف، يعني أن يكون الطواف خلف الحجر، لا بأس أن نشير إجمالا لخصوصية حجر إسماعيل من جهة أنه جزء من البيت وأحد أبعاضه، أو أنه خارج من البيت تماما. لعلمائنا قولان في المقام. القول الأول ما اختاره العلامة الحلي في كتابه التذكرة والمنتهى، واختاره الشهيد الأول أيضا في كتابه الدروس، أن حجر إسماعيل جزء من البيت، وقد ذكر الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه في كتابه الدروس أن قريشا لما بنت الكعبة المعظمة وقصرت الأموال الطيبة، لأن كما نعلم أن أهل مكة عندما أرادوا بناء البيت الحرام قالوا: لا نقبل درهم ربا، ولا نقبل ولا نقبل ولا نقبل، لا نقبل إلا مالا طيبا طاهرا حلالا. ولهذا يقولون قل المال، يعني كان أكثر أهل مكة أموالهم إما محرمة أو مشتبهة أو إلى آخره، فكان المبلغ المجموع مبلغا قليلا جدا. على أي، يقول الشهيد الأول: لما قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارة البيت ترك المكيون قسما من الكعبة المعظمة من دون بناء، وهذا القسم هو عبارة عن حجر إسماعيل، وقاموا أيضا بقطع الركنين الشاميين من قواعد إبراهيم عليه السلام، وضيقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه، فبقي الأساس شبه الدكان مرتفعا وهو الذي يسمى بالشادروان. فهذا هو السبب في هكذا. إذا دعوة الشهيد الأول أن منطقة الحجر هي جزء من الكعبة المعظمة أخرجتها قريش عندما أعوزها المال. خب، في مقابل هذا الرأي عندنا رأي آخر لعلمائنا، بل لعله المشهور بينهم، أن الحجر ليس جزءا من البيت الحرام ولا يشتمل على قلامة ظفر من البيت المعظم، ويدل على ذلك مجموعة من النصوص الصريحة والمعتبرة في خروج حجر إسماعيل بأكمله عن الكعبة المعظمة. منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار الواردة في المجلد 13 الباب 30 من أبواب الطواف، الحديث الأول صفحة 353. هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن شعيب عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت، يعني كل من البيت أو بعض من البيت؟ قال: فقال لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء. فإذا هو لا ربط له من قريب ولا من بعيد بمسألة البيت الحرام، وليس فيه شيء من الكعبة المعظمة، وإنما هو مقبرة لهاجر عليها السلام ومقبرة لمجموعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد وضوح حقيقة الحجر لا بأس بالإشارة إلى أصل المطلب، وهو اعتبار إدخال الحجر في الطواف والمعاملة معه من هذه الجهة معاملة الكعبة المعظمة. يدل عليه نصوص عديدة كصحيحة معاوية بن عمار التي أشار المصنف لها في المتن، وقد ذكر بأنها تقدمت، وفعلا تقدمت الإشارة إليها في الفرع العاشر من فروع الطواف صفحة 450، وهي واردة في وسائل الشيعة المجلد 13 الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث 3 صفحة 357. قرأناها قبل قليل، قرأنا سندها وهي رواية الشيخ الصدوق والشيخ الكليني. أقرأ رواية فقط. قال: من اختصر في الحجر والطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. من اختصر في الحجر، يعني من ورد في الحجر أثناء الطواف، فليعد طوافه. ما يعني أن الطواف لا بد أن يكون من خلف الحجر، من وراء الحجر، ولا يكون الطواف به الدخول في الحجر. الكلام في لو اختصر المكلف أثناء الطواف شوطا، يعني دخل داخل الحجر في شوط من أشواط الطواف، ترى مثلا في الشوط الرابع أو الشوط الثالث طاف داخل الحجر، فهل يبطل الطواف بأكمله أم يبطل خصوص الشوط الذي اختصره بأن دخل في الحجر؟ مقتضى صحيحة معاوية بن عمار التي قرأنا الآن بطلان طوافه بأكمله. من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه، فليعد طوافه إشارة إلى بطلان طوافه من أوله إلى آخر مطلق التعبير، زين، وبالتالي يقتضي بطلان الطواف بأكمله فيجب إعادته كاملا. إلا أن عندنا صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف في المقام، وهي دالة على بطلان خصوص الشوط الذي قد اختصر فيه لا مطلق الطواف. صحيحة الحلبي واردة في الباب 31 من أبواب الطواف، حديث 1 صفحة 356 مجلد 13. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكار عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال يعيد ذلك الشوط. فعندها تقع المعارضة بين صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على وجوب إعادة الطواف بأكمله، وبين صحيحة الحلبي التي دلت على بطلان خصوص الشوط الذي قد وقع الاقتصار فيه. فكيف الطريق؟ يمكن التوفيق بينهما بجعل صحيحة الحلبي قرينة على صحيحة معاوية بن عمار، فنحمل فليعد طوافة على خلاف ظاهرها بقرينة صحيحة الحلبي، فنقول المقصود به الطواف الواحد الشوط الواحد، وعندها يكون الباطل خصوص هذا الشوط ويأتي لإعادته ويتم الأمر عندها. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو يعتبر في الطواف أن تكون الكعبة المعظمة خارجة عن المطاف، بمعنى من واجبات الطواف خروج الطائف عن الكعبة، يعني أن يكون طائفا حولها وليس طائفا فيها ولا عليها. العرف يقرر أنه لا يصدق الطواف حول البيت مع كونه على جدار الكعبة مثلا أو مع كونه داخل الكعبة، حتى يصدق أنه ما هو المعتبر الطواف حول الكعبة، حتى يصدق أنه يطوف حول الكعبة إذا لابد أن يكون طائفا خارجها، فلو كان طائفا داخلها أو كان طائفا عليها لم يصدق عليه أنه طائف بالكعبة. وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، فإذا ده أمر واحد واضح. ومما يعد بحكم جدار الكعبة فلا يجوز الطواف عليه بل يجب الطواف حوله الشاذروان، وذلك لأنه من أساس البيت وقاعدته الباقي بعد عمارته أخيرا، كما ذكرنا قبل قليل عندما قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور التي بنت بها قريش البيت الحرام. مع الشك في أن الشاذروان من البيت ليلزم الطواف خارجا عنه أو أنه خارج عن البيت فيجوز الطواف فوقه، لا يجوز الطواف فوقه. لماذا؟ لأن حصول الفراغ اليقيني مما اشتغلت الذمة به وهو الطواف حول البيت لا يتحقق لو وقع الطواف على الشاذروان، لأننا نشك في أنه هذا الطواف، أنا أعلم بأن ذمتي مشغولة بطواف حول الكعبة، هل الطواف على الشاذروان يفرغ ذمتي مما اشتغلت له؟ يقين عندي، فبالتالي أشك، فبالتالي لم يتحقق الفراغ، ولذا يلزم أن يكون الطواف خارجا عن الشاذروان حتى ينطبق علي أنني قد أفرغت ذمتي مما اشتغلت به. إن شاء الله واضح إلى هني كلامي. الكلام بعد ذلك في اعتبار الاختيار في الخطوات يأتي، والحمد لله.